الشمعة الصغيرة. قصة قصيرة للكاتب الروسي ليو تولستوي، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. وقعت هذه القصة في أرض إقطاعية، وكانت حالة سادة الإقطاعيين حين ذاك كحالتهم اليوم. كان بعضهم يشفق على البؤساء لأنهم يخافون الله ويفكرون في ساعتهم الأخيرة، وكان بعضهم الآخر قساة كأنهم ما خلقوا إلا لشقاء الآخرين. ولم يبق من هؤلاء إلا ذكرى مرة، وشر من هذه الفئة أولئك المحدثون النعمة الذين سحبتهم الثروة من بين الخدم لترفعهم فوق الآخرين. كان معتمد القصر الذي نحن بصدده أحد هؤلاء المحدثين النعمة. كانت أملاك القصر واسعة خصبة غنية بالغابات والمروج المروية، وكان الفلاحون الذين قدر لهم أن يعملوا فيها سيعيشون سعداء وعلى وفاق تام مع أسيادهم لولا أن حال خبث المعتمد دون ذلك. لم يكن المعتمد من قبل سوى قن بسيط في أرض أخرى، لكنه ما كان يرتفع إلى مرتبة معتمد حتى داس برجليه الفلاحين المساكين. كانت له أسرة مؤلفة من امرأته ومن بنتين، وقد ملأ بالدراهم سرته كما يقال منذ زمن بعيد، وكان بوسعه أن يحيا حياة مطمئنة ميسورة في مأمن من الهموم لولا أن الحسد جعله جشعا ووحشيا. بدأ بالحد من إعفاءات الفلاحين الذين أرهقهم بأعمال السخرة، وأنشأ معملا للقرميد وأكره الرجال والنساء على العمل المضني، وكان يبيع قرميده ويجني من ذلك أرباحا طائلة. حاول الفلاحون الذين ثاروا حين رأوا أنفسهم يستغلون بوحشية أن يشتكوا إلى سيدهم الإقطاعي، وسافروا إلى موسكو لهذا القصد، لكن السيد الإقطاعي لم يصغي إلى شكواهم، وبدلا من أن يحصلوا على التخفيف من أتعابهم تعرضوا لانتقام المعتمد الذي لم يلبث أن علم بمسعاهم، وكان عليهم أن يتحملوا مزيدا من الابتزاز والوحشية. وزاد المصيبة أن كان بينهم أخوة كاذبون يشون برفاقهم في العبودية، بحيث أنه لم يبق أحد يثق بصديقه. كان القلق والرعب يسودان في كل مكان، وكان جنون الشر لا يني يتزايد عند المعتمد. كانوا يخافونه كما يخافون الحيوان المتوحش، وكان إذا ظهر في قرية هرب الناس كما يهربون من الذئب. كانوا يختبئون أينما تسنى لهم ذلك ليكونوا في مأمن من شراسته. كان الخوف منه يزيده ضراوة ويحرك حقده وينمي الكره العميق في قلبه، وحينئذ تتضاعف أعمال السخرة وتنهال الضربات أكثر فأكثر على الضحايا المساكين. إن القتل قد يخلص الناس فجأة من وجود مثل هذا الوحش، وكانت هذه الفكرة تلازم الفلاحين، وكثيرا ما كانت موضوع أحاديثهم السرية. فإذا اجتمع اثنان أو ثلاثة في مكان منعزل أقدم أجرأهم على القول: هل نحتمل أن يظل هذا الكافر حيا لكي يعذبنا؟ كلا، لننتهي منه بضربة، ليس إثما أن نقتل مثل هذا الشيطان. وفي يوم من أسبوع الآلام أرسل المعتمد الفلاحين إلى الغابة. اجتمع هؤلاء في حلقة أهلية ليتناولوا غداءهم. بدأ الحديث في الموضوع نفسه. قال بعضهم: ماذا سيحل بنا أيها الإخوة؟ لم يعد بوسعنا أن نعيش هكذا. إن هذا الرجل الوحشي يدوسنا برجليه، إنه ينهكنا حتى مخ العظم، لم نعد نعرف السكينة في منازلنا، فالنساء كالرجال لا يجدن راحة لا ليلا ولا نهارا، وهو يخاصمنا على كل شيء، ومن أجل الشيء التافه الذي لا يرضيه ويأمر بجلدنا. سيمين الأبله المسكين مات من الضربات التي لقيها، أنيسيم ما زال مقيدا بالحديد، ما الذي يصدنا عن ذلك؟ ولماذا نصبر على هذا الشيطان؟ لن يلبث أن يأتي على جواده وأن يجد سببا لمخاصمتنا. إن كنا رجالا فسنجره عن ظهر جواده إلى الأرض، وستقضي عليه ضربة فأس وتمنحنا الراحة. سندفنه كالكلب في الغابة دون أن نترك أثرا لذلك، وليكن شعارنا لنتحد مثل رجل واحد، الموت للخونة. هكذا تكلم فاسيلي مينييف. كان من حقه أن يشكو أكثر من غيره، لأنه يتعرض للجلد مرة في الأسبوع على الأقل، وقد انتزع المعتمد امرأته بالقوة ليجعل منها طاهية له. كانت هذه هي خطة الفلاحين للانتقام. ظهر المعتمد بالفعل عند المساء، ونقل حوله نظرته اللئيمة، ووجد على الفور المأخذ الذي يبحث عنه. كان بين الأشجار المقطوعة شجرة زيزفون قطعت خلافا لأوامره. قلت لكم يجب أن لا تقربوا أشجار الزيزفون. من الذي قطع شجرة الزيزفون هذا؟ ما اسمه؟ وإلا تعرض الجميع للجلد. وفي الوقت نفسه كانت عينه تطوف بين العمال من جماعة إلى أخرى ليكتشف الذي ارتكب الخطيئة. أراه أحد الفلاحين رفيقا من رفاقه يدعى سيدور، وبضربة واحدة دم المعتمد وجه الرجل المسكين، ثم لم يشأ أن تفوته الفرصة لكي يصب جام غضبه على باسيلي، فلسعه مرات بصوته بحجة أن كومته من الحطب كانت أصغر من كوام الآخرين. تركه الفلاحون يعود بهدوء إلى بيته. في المساء اجتمعوا مرة أخرى، فعنف فاسيلي إخوته بقسوة. قال لهم: أيها القطيع الذليل، كلا لستم رجالا، كنتم تقولون إنكم متحدون كالإخوة، ويظهر الطاغية فإذا بقراراتكم تتطاير. هكذا فعلت عصافير الدور حين تآمرت على العقاب، كانت تتصايح وتتبارى في الصياح: الكل للواحد، الموت للخونة. وعندما ينقض العقاب عليها تولي هاربة لتختبئ وراء شوك القراص، لكن العقاب يسرع كالبرق وينشب مخالبه في أحدها ويطير إلى الأعالي، فترفرف عصافير الدور التي لم تصب متسائلة فيما بينها: أينا المختطف؟ أينا المختطف؟ فانكا المختطف، لقد فعل خيرا، فانكا لا يستحق أفضل من ذلك. هكذا تفعلون، تقولون الموت للخونة، وكل واحد يبادر إلى الخيانة. عندما ضرب جلادنا سيدور على وجهه كان ينبغي لكم أن تهبوا هبة رجل واحد، وكانت ستنتهي أخيرا آلامنا، لكنكم تصرخون ما استطعتم إلى الصراخ سبيلا: لنتحد، الموت للخونة. وعندما يظهر جلادنا لا يثبت أحد. تحدث الفلاحون مثل هذه الأحاديث مرات عديدة، لكن فكرة التخلص من الجلاد بإعدامه لم تغادر قلوبهم. في آخر أيام أسبوع الآلام أعلن بلسان المعتمد الوحشي أن شوفان سيبذر في الأراضي الإقطاعية، وأن على الفلاحين أن يباشروا الحراثة. كان ذلك ألما جديدا. اجتمعوا عند فاسيلي يوم الجمعة الحزينة، وأخذوا يتكلمون على مؤامراتهم وهم مغتاظون أكثر من أي وقت مضى. كانوا يقولون: بما أنه يهين الله حين أراد لنا أن نرتكب مثل هذا الذنب الكبير، فلا ينبغي أن يصدنا شيء، لننتهي منه بضربة واحدة. تكلم بطرس ميكييف بدوره، كان رجلا هادئا مسالما، لم يكن يوافق على نية القتل لدى إخوته، وكان يهز رأسه بحزن وهو يستمع إلى مشاريعهم المجرمة. قال لهم: إنه لذنب كبير أن يتكلم المرء كما تتكلمون، ويل لمن يكون سببا في هلاك نفس. هذه جريمة من أفضع الجرائم. إرسال نفس إلى العذاب الأبدي سهل عليكم بالتأكيد، لكن كم ستتألم نفوسكم بعد ذلك قصاصا على هذه الجريمة. إذا أهان المعتمد السماء بجرائمه فانتظروا، سيلقى عقابه بين يوم وآخر. أما نحن فكل ما علينا أن نفعله هو أن نتألم متذرعين بالصبر. مثل هذا الرفق أثار غضبا جنونيا لدى فاسيلي، فهتف قائلا: بما يدمدم؟ أهي أغنيته القديمة ذاتها؟ إنه لذنب كبير أن نقتل إنسانا، لسنا بحاجة إلى أن تقول لنا ذلك، حتى الصغار يعرفون ذلك. لكن هناك إنسانا وإنسانا آخر، وهل يمكن أن يقبل الله بأن يظل حيا هذا الكافر، هذا القاتل لإخوته، هذا الكلب الملعون؟ إذا أصيب كلب بالسعار قتله الناس لكي يأمنوا عضه. إذا تركنا هذا الكلب يعيش فقد قضي علينا. ألا ترون أنه دبر طريقه لهلاكنا؟ إذا ارتكبنا جرما فسيكون ذلك لكي ننقذ إخوتنا، وسيصلون جميعا لكي لا يعزى إلى الشر. ما جدوى النقاش طويلا؟ أتريدون أن تنتظروا حتى يهلكنا؟ ما هذا الهدر الذي يبدر منك يا ميكييف؟ أتظن أننا إذا ذهبنا إلى العمل في اليوم المقدس الذي قام فيه من الموت سيدنا يسوع المسيح، أفيكون ذنبنا أقل؟ أجاب ميكييف: ولما لا نذهب؟ إذا أرسلنا إلى العمل فسوف أذهب. من جهتي لن أعمل لنفسي، وسيعلم الله على من يلقي تبعة ذلك. قبل كل شيء لنحافظ في قلوبنا على خشية الله. لست أزعم يا أصدقائي أنني أعطيكم نصائح من عند نفسي، ولو كانت شريعة الله تعلمنا أن الشر لا يهدم الشر لانضممت إليكم من أجل العمل. لكن الله يأمر بشيء آخر. تعتقدون أنكم تستأصلون الشر في قلوبكم. قتل الإنسان ليس عملا عاقلا، سوف يرتد الدم على القاتل وسوف يترك أثرا لا يمحى. تظنون بأوهامكم أنكم تطردون الشر دون أن تفطنوا إلى أن الشر هو الذي يدفعكم إلى العمل، كما يقول المثل: انظر إلى البؤس في وجهه يغضض البؤس بصره. زعزع هذا الحديث المستمعين، مال بعضهم إلى الأخذ بالنصائح الحكيمة التي قال بها التقي ميكييف، وفضلوا أن يصبروا على أن يقترفوا مثل هذا الإثم الكبير، وأصى آخرون إلى تحريضات فاسيلي. عندما جاء عيد الفصح احتفل به الفلاحون حسب العادة القديمة، ونحو المساء حضر عمدة البلدة يصحبه كتاب بلدة الإقطاعي وقال: يأمر ميشيل سمينوفيتش معتمدنا العالي ويعلم الجميع أن عليهم مباشرة الحراثة غدا في حقول سيدنا لبدر شوفان. طاف العمدة والكتاب هكذا القرية كلها، وعينوا لكل واحد الموضع الذي ينبغي أن يبذر فيه. تهم الفلاحون المساكين دموعهم بصمت، لم يجرؤ أحد على المقاومة المكشوفة. وفي صباح اليوم التالي حضر الجميع مع محارثهم إلى الأرض المحددة، واضطروا إلى العمل بنفوس متألمة. وبينما كانت الأجراس تقرع بكل ما فيها من قوة من أجل قداس الصباح، وبينما كان المؤمنون يتوافدون إلى الكنيسة فرحين بثياب العيد، كان ميشيل سيمينوفيتش المعتمد السيء ما يزال نائما نوما عميقا، وقد استيقظ متأخرا وما كاد يترك سريره حتى انطلق ليرى ما يجري في الحقول باحثا عمن يستطيع أن يخاصمه. وكانت زوجته وابنتها في حجرة الزينة. كان الخادم ينتظرهما أمام المنزل ومعه العربة المربوطة. وبعد ساعة عادتا، وعاد أيضا ميشيل سيمتوفيتش. كانت الخادمة قد حضرت السيماور، فجلسوا إلى المائدة. تناول ميشيل فنجان الشاي وأشعل غليونه واستدعى العمدة. سأله: كيف تسير الأمور؟ هل نفذت أوامري؟ هل الفلاحون على محارثهم؟ فعلت ما أمرتني به يا ميشيل. حسن، هل أطاعوك؟ جميعهم، قدتهم كل واحد إلى الموضع الذي ينبغي أن يحرثه. قدتهم؟ لكن هؤلاء الخاملين هل يعملون على الأقل؟ اذهب وانظر ماذا يفعلون، وقل لهم إني سأذهب بعد قليل لأرى ماذا فعلوا. أريد أن يحرث كل 2 هكتارا، وحذار ألا يكون العمل متقنا. إن وجدت مذنبا فلن توقفني قداسة هذا اليوم. مشيئتك أوامر يا سيدي. أراد العمدة أن يبتعد على عجل، لكن ميشيل نادى. لم يكن المعتمد الفض مرتاحا، كان يضطرب كأنه على الشوك، كان لسانه يدور بين أسنانه، فما زال في نفسه شيء يريد أن يقول، شيء يربكه. قال: بالفعل. وأضاف: أريد أن أقول لك كلمة أيضا، اصغي قليلا إلى أحاديث هؤلاء الخاملين وحاول أن تعرف ماذا يقولون عني، وإذا كان هؤلاء الحقراء يغتابونني في أحاديثهم الخبيثة فانقل لي ذلك بأمانة. إني أعرفهم، هؤلاء السخفاء همهم أن يأكلوا جيدا وأن يشربوا جيدا وأن يتمددوا على جلود الخراف، أما تفويت الفرصة المناسبة للعمل فذلك لا يعنيهم. اصغي إذن إلى أحاديثهم دون أن يظهر عليك ذلك، وانقل لي ما يمكن أن يقوله كل واحد منهم. يجب أن أعرف كل شيء، حتى أقل كلمة من كلماتهم. اذهب وافتح أذنيك، وإياك أن تخفي عني شيئا. عاد العمدة أدراجة وامتطى على الفور جوادة قاصدا الفلاحين. دنت امرأة ميشيل التي سمعت كل شيء من زوجها بهيئة رقيقة ضارعة، كانت امرأة وديعة الطبع يتألم قلبها من جميع الفظاظات التي تلحق بالفلاحين، كانت تحميهم وتنجح كثيرا في تهدئة هيجان زوجها. رجته من قلبها المكروب قائلة بلهجة ملاطفة: يا صديق روحي، يا ميشيل العزيز، لا تنسى أن هذا اليوم هو يوم العيد الأكبر، اليوم المقدس المكرس لله، ولا تقترف إثما كبيرا. أرجوك يا صديقي بجاه يسوع، دع الفلاحين أحرارا هذا اليوم. لكن ميشيل أبى أن يتأثر بكلام امرأته، وأجاب بضحكة خبيثة وهو يهدد بإصبعه: من زمن بعيد لم يحس جنباك بلسع صوت، هذا واضح. إن أردت أن تغيظينني فما عليك إلا أن تتدخلي في أشياء لا تفهمين منها شيئا. مشينك يا صديقي الحنون، لا ترفض نصيحتي. لو كنت تعرف الحلم الذي حلمته، كنت جديرا بالرثاء، جديرا بالرثاء، كان مرعبا. أرجوك لا تجبر الفلاحين على العمل اليوم، يوم العيد المقدس هو اليوم. دعيني وشأني بحق الشيطان يا حمقاء، لا تستغلي صبري أكثر من ذلك، واسكتي وإلا فسيذوق بطنك طعم الجلد، سيكون النغم مختلفا حينئذ. قال المعتمد ذلك وانقض كالمجنون الهائج على امرأته، ولطمها برأس الغليون لطمة عنيفة على فمها، ثم طردها آمرا إياها بلهجة فضة أن تحمل إليه غداء. قدم له حساء بارد وفطيرة باللحم، وصحنان من الكرنب المخلل ولحم الخنزير المشوي وحلوى بالقشدة. أكل بمتعة كما يأكل الأمير، وشرب فوق ذلك كله كأسا من ماء الحياة، وقد كانت الفطائر لذيذة جدا حتى أكل منها كما تؤكل التحلية بعد الطعام. وبعد ذلك استدعى الطاهية فأخذت تغني بناء على أمره أغنية فرحة، وصحبها وهو ينقر قيثاره على طريقته. هكذا كان هذا الرجل يهضم طعامه وهو مرتاح النفس، لا يبالي لا بالله ولا بالناس، وشيئا فشيئا توقفت أصابعه على أوتار القيثارة، وأخذ يمزح ويبادل الطاهية الجميلة الأحاديث الغرامية. لكن عودة العمدة وضعت فجأة حدا لهذا الثنائي. انحنى العمدة انحناءة عميقة وانتظر الأمر بالكلام. حسنا، ماذا يفعل هؤلاء السخفاء؟ هل تقدموا في عملهم؟ هل ستنتهي مهمتهم في الساعة المحددة؟ عملوا حتى الآن أكثر من النصف. وهل مر المحراث بالأماكن كلها؟ أليس ثمة مكان منسي؟ لم أستطع أن أعثر على مكان منسي. العمل متقن وهم خائفون قل لي قليلا، هل يحرثون حراثة عميقة فيحركون الأرض بشدة؟ الأرض هنا خفيفة وهي تتطاير كالغبار. صمت المعتمد لحظة وقد استغرق في تفكيره القلق، ثم استأنف المعتمد. هذا حسن، لكنك لم تقل لي ما رأي الفلاحين بي. إنهم يغتابونني من دون شك. حدثني قليلا عن أحاديثهم السيئة. تردد العمدة في الجواب، لكن المعتمد أمره بغضب أن يتكلم وصاح به: أريد أن تقول لي كل شيء، أحب أن أسمع أحاديثهم لا أحاديثك. إن قلت لي الحقيقة نلت جزاءك، لكن إن عن لك أن تخبئ عني شيئا أيا كان ذلك الشيء فسوف تجلد. أتظن أني أتحرج منك أكثر مما أتحرج من الآخرين؟ هيا يا كاتيوشا، صبي له كأسا من ماء الحياة لتحلي به رباط لسانه. أطاعت الطاهية وملأت كأسا من ماء الحياة ومدته إلى العمدة. تمتم هذا: على صحتك. وعب الشراب بجرعة واحدة وجفف شفتيه وهو يتهيأ للجواب، وقال في نفسه: ليحدث ما يحدث، ليس ذنبي أن الفلاحين لا يتغنون بمدحه، وبما أنه يريد الحقيقة فسوف يسمعها. بعد أن تشجع على هذا النحو بدأ كلامه: الفلاحون يتذمرون يا سيدي، وهم يجهرون بشكاوى مريرة. لكن تكلم، ماذا يقولون؟ بعضهم يقول إنك لا تؤمن بالله. انفجر المعتمد عندئذ ضاحكا: من الندل الذي يقول ذلك؟ كلهم يقولون ذلك، يزعمون أنك أسلمت نفسك للشيطان. فانفجر المعتمد ضاحكا من جديد وقال: حلو، حلو جدا، لكن اشرح لي عن كل واحدة على حدة. ماذا كان يقول فاسكا مثلا؟ كان للعمدة أقرباء وأصدقاء يريد أن يحميهم منه، أما باسيلي فكانت بينه وبين العمدة عداوة شديدة منذ سنين. قال بلا تردد: باسيلي يزبد ويرعد أكثر من الآخرين. حسن، لكن تكلم، أريد أن تردد على مسمع أقواله. إنها مرعبة، يكفي أن أفكر فيها حتى يرتعد جسمي. إنه يهدد ويقول إن رجلا مثلك لابد أن ينتهي بموت عنيف. قال المعتمد الذي كانت هذه المسارة تزيد من مرحه: عليه اللعنة، ما أصح مسلكه، باسيلي هذا بطل حقيقي، تبا له، لم يتأخر. ما له يشخص بنظره كالأبله بدلا من أن يدق عنقي على الفور. لعل هذا المتبجح لم يجد الأمر سهلا، انتظر قليلا. فاسكا يا عزيزي فاسكا، سنتحدث عن ذلك بيننا نحن الاثنين، لننتقل إلى آخر. هذا الكلب تشيكا بما ينبح؟ كلهم أغلظ فيك القول. نعم، لكني قلت لك إني أريد أن أخبر عن كل واحد على حدة. إني أشمئز من تكرار أحاديثهم. أرأيتم هذه الرقة؟ هيا، ألن تتكلم في النهاية؟ يتمنون لو يشق بطنك وترى أمعاؤك خارجة منه. ضاعف هذا الحديث من مرح المعتمد الذي أغرب في الضحك حتى أمسك بخصرتيه. سنرى من منا سيبدي أمعاءه أولا. أنا أم أشباه الرجال هؤلاء؟ من قال هذا؟ تشيكا بدون شك. لم يقل أحد كلمة طيبة. التهديد والشتم على ألسنتهم جميعا، وكل واحد يزيد على غيره. صدقتك. وبتروشكا ميكييف المنافق بحديثه المعسولة يسبني كالآخرين فيما أظن. لا لا يا ميشيل، لم يخرج من فمه كلام خبيث. ماذا كان يقول إذن؟ ظل وحده صامتا بين الجميع. إن هذا رجل فريد من نوعه، لا تستطيع أن تتصور ما رأيت. لا، لم أكن لأصدق عيني. ما عسى أن يكون ذلك؟ شيء غريب. دهش الفلاحون ولم يصدقوا. أيها الجلاد، هل لا قلت لي أخيرا ماذا رأيت؟ كان يحرث على خصرة الهضبة، وبينما كنت أقترب قرعت أذني نغمات رقيقة ومؤثرة. كان رجلنا يرتل ترتيلة ورعة، كانت احتفالية عجيبة الجمال. ثم بدا لي أنني أرى على خشب المحراث بين القرنين نورا صغيرا يتذبذب. وبعد ذلك كان نورا بالفعل، وكنت كلما اقتربت رأيت ضياءه يزداد، وسرعان ما عرفت مصدر النور. شمع، شمعة من هذه الشموع الصغيرة التي تباع بخمسة كوبيكات على أبواب الكنائس. كانت مثبتة على خشب المحراث، وكان لهبها يخفق فرحا مع نفحات الهواء. وكان الفلاح بسترة الأحد يمشي برفق خلف محراثه، ويتابع عمله المجهد وهو يرتل ترتيلة يوم القيامة. لقد هز المحراث أمامي وأدار السكة، وبدأ ثلما جديدا، وظل اللهب الصغير المضيء يشتعل. ماذا قال؟ لم يكد يقول سوى كلمة، وعندما شاهدني تمنى لي فصحا سعيدا واستأنف ترتيلة. ألم تتبادلا كلاما آخر؟ لا، لم أدري ما أقوله له عن عمله. كان الفلاحون الآخرون يضحكون ويهزؤون منه ويقولون له: أيها المجنون المسكين، عبثا ترتل، لم تحمك التراتيل من أن تعمل اليوم، لا بد لك من الصلوات ومن التوبة لتتطهر من إثمك هذا. وبما أجاب ميكييف؟ كان يقطع ترتيله ويردد عليهم قول الإنجيل: على الأرض السلام وفي الناس المسرة. وبعد ذلك يسوق خيله ويبدأ عمله من جديد. وكان اللهب الصغير الفرح يتراقص أمام نفحات الهواء. كف المعتمد عن الضحك وأطرق رأسه، وقد سقطت القيثارة من بين يديه. استولت عليه فكرة قاتمة. ظل لحظة مستغرقا في صمت كئيب، وبعد أن صرف العمدة والطاهية أسرع فلزم فراشه، وسمع وهو يئن ويضطرب وكأنه يجر من أخدود عربة تبن غارقة في الوحل. جاءت امرأته وقد ملأها القلق، تسأله ما به، لكنها عبث رجته وتضرعت إليه، فلم تستطع أن تحصل منه إلا على هذه الكلمات التي كان يرددها باستمرار: لقد غلبني، تملكني شيء ما، جاء دوري الآن. كانت امرأته تحضه حضا رقيقا قائلة: استعد شجاعتك يا صديقي، انهض واذهب فاصرف هؤلاء الفلاحين المساكين، كل شيء يمكن إصلاحه. ما السبب في أن شيئا تافها قد هدك؟ أنت الذي ارتكب كثيرا من الأعمال المرعبة دون تردد. تابع كلامه وهو يئن: لقد هلكت، غلبني، حاولي فقط أن تخرجي من ذلك كله سليمة بريئة من الأذى، إن حزني لأعظم من أن تفهميه. في غمرة الغم الذي ألم بقلبه كان يتقلب ويتململ على فراشه. في اليوم التالي استأنف مجرى مشاغله العادية، لكن كم تغير. كان ميشيل لا يكاد يعرف، كان الحزن ينهش قلبه، ومنذ إذن جرجر حياته الحزينة تاركا الأمور تجري على هواه، مؤثرا أن يلزم بيته بلا عمل. عندما جاء الإقطاعي يتفقد أراضيه استدعى معتمده، قيل له إنه مريض، ودعاه ثانية فتلقى الجواب نفسه: لكنه ما لبث أن عرف أن ميشيل صار سكيرا مدمنا، يعيش حياة فارغة، وأن ذهنه بدأ يظلم شيئا فشيئا. ذهب ما بقي من ماله على الشراب، وانتهى البائس بالسقوط إلى الحضيض، حتى بلغ به الأمر أن سرق أغطية لزوجته لكي يبادل بها صاحب الحانة كأسا من ماء الحياة. انتهى الفلاحون الذين كان قاسيا جدا عليهم بأن أخذتهم الشفقة على بؤسه، فكانوا يعطونه الماء لكي يشرب ويغرق في حزنه. لم يعش طويلا هذه العيشة الحيوانية، فلم تكد تمر عليه سنة حتى قضى عليه ماء الحياة.